فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا بأن هناك حالتان، حالة ما إذا فرض أن الإناءين سابقا كان طاهرين ثم علم بطرو النجاسة على أحدهما، وبينما إذا كان الحالة السابقة هي النجاسة ثم علم بطرو الطهارة على أحده. والمشهور فصل بين الحالته فقال في الحالة الأولى الذي نفترض شنو أن الإناءين كانا سابقا شنو طاهرة، يكون الأصل الاستصحاب الجاري استصحابا شنو معذرا، يعني استصحاب الطهارة وهو استصحاب معذر، عذر للمكلف يكون، فلا يجريان معا. اثنيناتهم ما يجرى، اثنيناتهم ما يجرى. لماذا؟ عللوا، علل المشهور، قال لأنه يلزم الترخيص في المخالفة القطعية التي هي قبيحة، والترخيص في القبيح قبيح. هذا احنا ناقشناه فيما سبق، ثم قلنا بأن الشيخ الأصفهاني قدس الله روحه الشريف أراد أن يثبت استحالة الترخيص في كلا الإناءين بهذا البيان الذي ذكر، قال على أنه ارتكاب كلا الإناءين وتناول كلا الإناءين هو ارتكاب للحرام القطعي، فيكون تعديا وظلما وهتكا لحرمة المولى. وحيث ان الظلم قبيح ولا ينفك عن القبح، كلما صدق الظلم حتما صدق القبح ولا ينفك عنه علة تامة لصدق القبح، وحيث ان الظلم علة تامة للقبح ولا ينفك عنه، فلا يمكن الترخيص في ارتكاب كليهما لأنه ترخيص في الظلم الذي هو قبيح ولا ينفك عن القول. فعلى هذا الأساس الترخيص في كليهما قال ما ممكن، لأنه يلزم الترخيص في القبيح في الظلم الذي هو قبيح ولا ينفك عن القبيح. هذا حصيلة ما ذكره الشيخ الصفهاني قدس سره. وفيه بحثنا الجديد من الآن، وفيه إن الترخيص في الظلم وإن كان قبيحا ومستحيلا ولكننا ندعي أن المولى بعد ترخيصه في ارتكاب كلا الإناءين باعتبار أن ملاك الإباحة أهم في نظره من ملاك الحرمة، فلا يصدق عنوان الظلم ويصير من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع وبالتالي لا يكون المورد، من موارد مولانا شنو من موارد الترخيص في من فالظلم والقبيح بل لا ظلم بعد صدور الترخيص. ومن خلال هذا كله اتضح أن الترخيص في كلا الإناءين لا محذور فيه ثبوتا، ولئن كان هناك محذور فليس هو إلا قصور الأدلة، عن إثبات الترخيص في كلا الطرفين. فالمحذور على هذا
شنو؟ أحسنت،
إثباتي لا ثبوتي. يبقى كيف نقرب المحذور الإثباتي؟ أي قصور أدلة البراءة والاستصحاب عن شمول كلا الطرفين، وفي هذا المجال يمكن إبراز تقريبين. التقريب الأول ما أشار إليه السيد الشهيد قدس سره في الحلقة الثالثة، في مبحث القطعي، ومحصله إن لازم الترخيص في كلا الإناءين كون ملاك الإباحة أهم من ملاك الحرمة، وهذه قضية ليست معهودة في الحياة العقلائية، فإن الأغراض الترخيصية لا تبلغ من حيث الأهمية إلى مستوى أكبر من الأغراض اللزومية. وهذا العهد العقلائي يشكل قرينة اللبية. على أن المنظور في أدلة الأصول العملية هو وليس هو. يلا جاوبني أنت. المنظور هو وليس هو. المنظور هو الشبهات البدوية. من دون شمول للشبهات المحصورة المقرونة بالعلم الإجمالي. فمثل قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال، أو مثل حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هو ناظر إلى حالة وجود إناء واحد. التفت إلى كلمة واحد حتى تصير الشبهة شنو؟ بدوية، لأن الشبهة البدوية الإناء بها واحد، فخلاف المحصورة بها إناء. ناظر إلى حالة ما إذا كان لدينا إناء واحد، وشك في حرمته وإباحته. وليس بناظر إلى حالتي وجود إناءين يعلم بحرمة أحدهما، فإن لازم الشمول لكليهما كون المباح أهم من الحرام، وهذا أمر غير معهود لدى العقلاء. والروايات منصرفة عن مثل الحالة المذكورة، للنكتة المذكورة، وتختص بحالة الإناء الواحد، التي تكون الشبهة فيه شنو؟ بدوية. هي شك بها؟ لا أخاف بس لا أقل شنو؟ هذا مطلب ثاني. لا أقل ما تشمل شيء
صحيح بعينه فتدعى.
أي ما هذا مو مهم. التقريب الثاني: ما نختاره ومحصله إن أدلة الأصول تختص بالشبهة البدوية، ولا تشمل أطراف العلم الإجمالي، إذ لو شملتها يلزم محذور المناقضة. إذ لو أكرر شملتها يلزم محذور المناقضة، فإذا كان لدينا إناءان أحدهما خمر فلا يتقبل العقلاء الترخيص في ارتكابهما للزوم المناقضة بنظرهم، بين تحريم الخمر وبين الترخيص في كلا الإناءين، الذين يعلم بخمرية أحدهما. وهذا الشعور بالمناقضة يصير بمثابة القرينة اللبية على اختصاص أدلة الأصول العملية بخصوص الشبهات البدوية، التي لا يلزم من الترخيص فيها محذور المناقض، وبناء على هذا التقريب لا نحتاج إلى إدخال مسألة لزوم كون المباح أهم من الحرام، وهو غير معهود لدى العقلاء، إن هذه المسألة لا نحتاج بناء على هذا التقريب إلى أخذها بعين الاعتبار، بل يكفينا لزوم محذور المناقضة بلا حاجة إلى ضم ضميمة أخرى، والفارق بين التقريبين يظهر في الحالة الثانية، أي حالة ما إذا كان الإناءان سابقا نجسين ثم علم شنو بطرو الطهارة على أحدهم، ف فإنه على التقريب الأول يجري الأصلان أي استصحاب النجاسة في هذا واستصحاب النجاسة في ذا من دون محذوره. إذ غاية ما يلزم من جريانهما كمل لجنابك كمل لجنابك العبارة الذي أحبها أنا أريدها قولها مو العبارة المضمون أريدها. إذ غاية ما يلزم أهمية ملاك النجاسة بلحاظ ملاك الطهار وهذا شيء عقلائي ولا محذور فيه. ولذلك بنى السيد الشهيد على جواز جريان كلا الاستصحابين أي استصحاب النجاسة في هذا واستصحاب النجاسة في ذا بينما على التقريب الثاني يلزم القول بمن؟ بعدم جريانهما لأن محذور المناقضة تام في مثل ذلك فالعقلاء لا يتقبلون الحكم بنجاسة شيئين يعلم بطهارة أحدهما فمحذور قصور الأدلة تام على التقريب الثاني دونه على التقريب الأول وهذا فارق مهم بين التقريبين. والنتيجة من كل هذا أخرج بالنتيجة إنه في حالة كون الإناءين طاهرين سابقا ثم علم بطرو النجاسة على أحدهما ذهب المشهور إلى عدم جريان استصحاب الطهارة في هذا ولا في ذاك لا من ناحية قصور لسان أدلة الأصول بل للزوم محذور الترخيص في القبيح والمناسب وفق ما اخترناه وعدم المحذور ثبوتا في ذلك وإنما المحذور إثباتي يتمثل في قصور الأدلة في قصور أدلة الأصول عن الشمول بأحد التقريبين السابقين. هذا كله إذا كانت الحالة السابقة في الإنائين هي الطهارة، ثم علم بطرو النجاسة على أحدهما، أي إن هذا كله في الأصول المعذب. وأما رأس السطر خلي يصير بعد هذا الشق الثاني العدل إلى ذاك بعد. وأما إذا كانت الأصول منجزة بين شريطين بأن كانت الحالة السابقة هي النجاسة ثم علم بطرو الطهارة على أحدهما، أغلق الشريط. فالمشهور ذهب إلى جريان الأصول في جميع الأطراف من دون محذور ثبوتي ولا إثباتي. تكملة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.